بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. عليكم السلام شيخ. اتضح مما تقدم أن هناك أقوال ثلاثة في معاني الحروف. القول الثاني كان يقول لا يوجد لها معنى أصلا، لم توضع لمعنى، هي علامات. هذا القول الثاني. القول الأول كان يقول، قول صاحب الكفاية، كان يقول أن المعنى الذي وضع له الحرف هو عين المعنى الذي وضع له الاسم الموازي له، المسانخ له، المشابه له، من وابتداء وضع للابتداء. والفرق هو في شرط الاستعمال، في الغرض، في الغاية، في الداعي، في لحاظ المستعمل. هذا كان القول الأول. والقول الثالث هو قول مشهور المتأخرين، قول المتأخرين أو قول مشهور المتأخرين، أن هناك اختلاف جوهري بين الاثنين، بين معاني الحروف ومعاني الأسماء الموازية لها، هناك اختلاف جوهري بينهما. فإن معاني الحروف معاني غير استقلالية، لا استقلالية لها في الوجود، لا تظهر، لا يمكن أن توجد في الذهن، ولا يمكن إحضارها في الذهن، ولا يمكن تصورها في الذهن من دون معاني استقلالية أخرى. لابد تجيب معاني استقلالية، مثل الإنسان وزيد، مثل مثل زيد والدار، مثل زيد والقيام، ذن اثنينات تجيبهن إلى ذهنك حتى يمكن أن توجد إلى جانبهما معنى الحرف أو معنى أو المعنى الحرفي، يعني معنى النسبة. فالنسبة معنى غير استقلالي، لا يوجد في نفسه، لا بد من غيره حتى يوجد. بينما معاني الأسماء ليست كذلك، معنى كلمة ابتداء يوجد في الذهن، يمكن إحضاره بنفسه، لا نحتاج إلى معنى آخر إلى جانبه. المصنف في يوم أمس هم وضحنا الدليل على صحة هذه النظرية في مقابل النظرية الأولى. قال دليلي على ذلك لو صحت نظرية صاحب الكفاية وأنهما بموضوعان لمعنى واحد، من وابتداء موضوعان لمعنى واحد، إذن لأمكننا أن نستبدل أيا منهما مكان الآخر، لأن هذا هو قانون الترادف. عليكم السلام ورحمة الله. هذا هو قانون الترادف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والحال بليس شيخي، بلي اتحاد ذاتي، هما مترادفان. والحال أنه من الواضح لا يمكننا أن نستبدل أحدهما مكان الآخر. صاحب الكفاية ملتفت جدا إلى هذا الإشكال، جاوبه، قال لا يصح الاستبدال لمخالفتنا الشرط الواضع. المصنف ما يقبل هذا الجواب، قال هذا الشرط لم يدخل خاصية لا في اللفظ ولا في المعنى، هذا الشرط في الاستعمال أخذه الواضع على المستعمل. هو الواضع لا يجب علينا أن نطيعه، ولو يجب، ولو وجب علينا إطاعته، لو وجبت علينا طاعته وخالفنا شرطه، خالفنا راح نعصي. لو كان الواضع هو الله تعالى، خب راح نعصي الأمر المذكور. وقلنا أن طاعة الله هم واجبة بالأوامر التشريعية وهم بالأوامر اللغوية، خب راح نعصي، لكن لا يجعل الاستعمال استعمال خطأ، استعمال مغلوط. هذا كان هو جواب المصنف. بعد ذلك المصنف عند زيادة توضيح، هذه زيادة توضيح كلها تصب في توضيح هذا المعنى الذي صار لنا أكثر من درس نتحدث فيه في تفسير المعاني الحرفية. خلي أطبق ما ذكره لنا شيخنا المظفر رحمه الله. أنا راح أعيد النتيجة حتى نروح إلى بطلان القولين الآخرين. النتيجة فقد تحقق مما بيناه أن الحروف لها معان تدل عليها كالأسماء، في مقابل القول الثاني اللي قال لا معاني لها. فإذن لها معان كالأسماء. والفرق راح يوضح الفارق بين نظريته ونظرية المشهور وبين نظرية صاحب الكفاية. والفرق أن المعاني الإسمية مستقلة في أنفسها. يعني شنو مستقلة؟ هاي الواو مفسرة. شنو المستقلة؟ هذا تفسير الاستقلال، يعني قابلة لتصورها في ذاتها، يمكن أن تحضرها إلى ذهنك من دون وجود معنى آخر. وإن كانت حتى وإن كانت في الوجود الخارجي محتاجة إلى غيرها كالأعراض، لأن المعاني المستقلة على قسمي، المعاني المستقلة مثل زيد جوهر، زيد جوهر في الذهن مستقل يمكن أن يحضر بنفسه، لكن في الخارج إذا راح للخارج هم يحضر في نفسه، ما يحتاج إلى وجود آخر يتكئ عليه. في مقابل ذلك القيام مستقل أيضا يحضر إلى الذهن لوحده، لكن إذا راح للخارج لابد من موضوع آخر يتكئ عليه يوجد من خلاله، لكن هو مستقل في نفسه حتى القيام. وأما المعاني الحرفية فهي معان غير مستقلة وغير قابلة للتصور. هذا المعنى الحرفي، هذا هو تفسيرنا للمعنى الحرفي. لا غير مستقلة، شنو معنى غير مستقلة؟ هذا توضيحه، غير قابلة للتصور إلا في ضمن مفهوم آخر، أصلا لا يمكنك أن تحضره إلى ذهنك إلا من خلال مفهوم ثاني. ومن هنا ولأجل هذه الخاصية لا يمكن تصوره إلا ضمن مفهوم آخر، أو قل معنى غير مستقل، يشبه كل أمر غير مستقل بالمعنى الحرفي. بطلان القولين الأولين. وعلى هذا فيظهر بطلان القول الثاني القائل إن الحروف لا معاني لها، وهذا واضح، البطلان تدل على شيء كيف لا معاني لها من خلال بياننا بعد لها معاني، غاية الأمر غير مستقلة. وكذلك القول الأول، وكذلك يظهر بطلان القول الأول القائل إن المعنى الحرفي والإسمي متحدان بالذات مختلفان باللحاظ، قول صاحب الكفاية ومن قبله الشيخ الرضي، من وابتداء موضوعان للابتداء العام، غاية الأمر باللحاظ الآلي يكون معنى لمن، باللحاظ الاستقلالي معنى للابتداء. ويرد هذا القول أيضا، يعني من خلال تحليلنا اتضح لنا بطلان النظرية الأولى القول الأول، معاني الأسماء معاني الحروف إذا حللناها نجد أن المعاني للحروف غير مستقلة، وهي نفس المعاني التي وضعت لها الأسماء الموازية والمسانخة، لا غير مستقلة. من خلال التحليل اتضح لنا بطلان ما ذهب إليه صاحب الكفاية. ويرد هذا القول أيضا، ويمكن أن نستدل على بطلان ما ذهب إليه صاحب الكفاية، أنه لو صح اتحاد المعنيين معنى من ومعنى ابتداء لجاز استعمال كل من الحرف والاسم في موضع الآخر، لأنهما مترادفان، والمترادفان قانونهما القاعدة فيهما صحة استعمال أحدهما مكان الآخر، مع أنه لا يصح بالبداهة، لا يصح هذا الاستعمال بالبداهة، أمر واضح جدا مع عدم الصحة حتى على نحو المجاز، أصلا استعمال خاطئ، أصلا ما عندك جملة تتركب سرت من البصرة، تقول سرت ابتداء البصرة، زيد في الدار، زيد الظرفية الدار، بلي لا يمكن أصلا الجملة، أصلا جملة خاطئة، هذه كلمات متناثرة أنت جمعتها في تركيب واحد، حتى على نحو المجاز لا يصح. فلا يصح بدل قولنا زيد في الدار مثلا أن يقال زيد الظرفية الدار. خب وقد أجيب عن هذا الإيراد، والمجيب هو نفسه صاحب الكفاية رحمه الله، بأنه إنما لا يصح استعمال أحدهما في موضع الآخر، لأن الواضع اشترط أن لا يستعمل لفظ الظرفية إلا عند لحاظ معنى الظرفية مستقلة. هاي اللفظة لا تستعمل إلا إذا لاحظنا معنى الظرفية لحاظا استقلاليا، ولا يستعمل لفظ في إلا عند لحاظ معناه غير مستقل، يعني آلة لغيره. ولذلك أنت إنما لا يصح لك أن تقول زيد الظرفية الدار، لأن الظرفية التي لاحظتها هنا ليست هي الظرفية الاستقلالية، فكيف تأتي بلفظ الظرفية؟ أنت لاحظ الظرفية آلية، فلا بد أن تأتي بلفظ في، مع اختلال الشرط لا يجوز لك الاستبدال. صاحب الكفاية يقول أنا أقبل أن الترادف قاعدته جواز الاستعمال أحدهما مكان الآخر، أقبل بهذه القاعدة، لكن في المقام ما أقبل، لأنه يختل شرط أخذه الواضع عندما وضع المصنف، ولكنه جواب غير صحيح، لأنه لا دليل على وجوب اتباع ما يشترطه الواضع إذا لم يكن اشتراطه اشتراط الواضع يوجب اعتبار خصوصية خاصية في اللفظ أو في المعنى أو فيهما معا. إذا الواضع أخذ شرط في اللفظ وهذا الشرط أوجد خاصية في نفس اللفظ، لابد من احترام شرطه، لأنك إذا ما احترمت شرطه قد استعملت شيئا ليس هو اللفظ الموضوع، شيء آخر لم تستعمل لفظ الموضوع، مع اختلال الخاصية. كما أنه لو اشترط شيئا في المعنى بحيث هذا الشرط أوجد خاصية في المعنى وأنت ما احترمت شرطه، فأنت استعملت اللفظ لكن في غير المعنى الموضوع له، لم تستعمله في نفس المعنى الموضوع له، لأنه اختل الشرط فاختلت الخاصية. أمس مثلت لكم بمثال الجلوس والقعود، تلاحظون كيف؟ إذن الشرط الذي يجب علينا اتباعه والاقتصار عليه والتوقف عنده، أي شرط؟ هو ذاك الشرط الذي يأخذه الواضع ويوجد خاصية في المعنى أو خاصية في اللفظ، هذا الذي يجب علينا اتباعه، إما فيه أحدهما أو فيهما معا، لأنه لكي نستعمل اللفظ في المعنى لابد أن نستعمل اللفظ الموضوع في المعنى الموضوع له، فلا بد أن نتقيد بالخصوصيات التي أخذها الواضع في اللفظ أو في المعنى. ها؟
مقدم على الاستعمال.
بلي. فلا بد أن نتقيد بما وضعه ووضع له، نتقيد حتى يكون هذا استعمال حقيقي، حتى يكون هذا الاستعمال استعمال صحيح. تلاحظون كيف؟
أوجدنا أخذ شرط الواضع في الواضع.
نعم.
لكن ليش ما أخذنا شرط في الاستعمال؟
لأنه لم يدخل خاصية، هو هذا الفرق بين الشرطين. لأن الواضع هنا بشرطه هذا لم يدخل خاصية في المعنى الموضوع له، لم يدخل أي خصوصية في المعنى الموضوع له، ولذلك المعنى الموضوع له واحد فيهما معا. هذا المثال اللي مثلت لكم في يوم أمس، هذا الرضيع جعل له اسم محمد نهارا واسم علي ليلا، ما هو المعنى الموضوع له؟ هذا الرضيع لم أدخل أي خاصية في المعنى الموضوع له، هذا الشرط شرط لاحظت اشترطت هذا الشرط على المستعمل. نعم، لو أنا الواضع قلت ولدي النهاري أسميه محمد، وولدي الليلي أسميه علي ونفس الولد، لكن أدخلت أخذت قيد النهارية كجزء من المعنى الموضوع له وقيد الليلية كجزء من المعنى الموضوع له، راح يختلف الكلام هنا. هذا شرط أوجد خاصية في نفس المعنى الموضوع له، فلا بد من التقيد به، وإذا لم نتقيد به هذا استعمال لللفظ في غير المعنى الموضوع له. تلاحظون كيف؟ عليكم السلام سيدنا ورحمة الله. لا دليل على وجوب اتباع ما يشترطه الواضع إذا لم يكن اشتراطه هذا يوجب اعتبار خصوصية خاصية يوجب دخل قيد في نفس اللفظ الموضوع وفي نفس المعنى الموضوع له. لو أوجب شرطه خاصية في اللفظ لابد من احترام شرطه، لأنك لو استعملت اللفظ مع عدم تلك الخاصية أنت لم تستعمل اللفظ الموضوع. كذلك لو أوجب وضع شرطه خاصية لو أوجب شرطه خاصية في المعنى الموضوع له ولم تحترم الشرط ولم تحترم تلك الخاصية أنت استعملت اللفظ ولكن لا في نفس المعنى الموضوع له، لأن الخاصية ما موجودة في المعنى المستعمل فيه.
العفو الاستقلالية والحرفية في الحرف يعني في المعنى باللفظ ما تصير خاصية
باللفظ بالمعنى مو
باللفظ.
لا ما باللفظ ما تصير،
يعني لما ألحظ مثلا المعنى الاستقلالي هاي مخاصية لما أقول ابتداء
في المعنى في اللفظ خاصية اللفظ يعني التغير يطرأ على نفس اللفظ على هيكليته على حروف بنائه أو حركات إعرابه مثل الخاصية باللفظ مثل البر والبر والبر هاي خاصية في اللفظ نفسه، البر الحنطة، البر الإحسان، البر الصحراء، فهذه خاصية في نفس اللفظ لازم أكو إما في حركاته البنائية أو في حركاته الإعرابية في هيكليتها خاصية في اللفظ. خاصية في المعنى هو نفس صاحب الكفاية قال أنا أنفي أي خصوصية عن المعنى الموضوع له بنفسه، يقول لا توجد أي ميزة في المعنى الموضوع له، المعنى الذي وضعت له كلمة ابتداء وحرف من معنى واحد لا يشتمل على أي خصوصية. وين إذن الفرق؟ قال الفرق في شرط الاستعمال في اللحاظ. المصنف يقول إذن شيخنا أنت ما لم تعتبر خصوصية في اللفظ والمعنى، فلا يجب علينا في مقام الاستعمال احترام الشرط مات الواضع. نعم، وعلى تقدير أن يكون الواضع، لو كان الواضع هو الله ويجب إطاعته حتى في أوامره اللغوية، وعلى تقدير أن يكون الواضع ممن تجب طاعته، لو قلنا كما قال البعض أن الواضع هو الله وقد اشترط هذا الشرط فمخالفته توجب العصيان معصية ها؟ لكن لا غلط الكلام، لا يوجب أن الكلام خاطئ، الكلام صحيح، استعملت اللفظ في المعنى الموضوع له وحتى قيد النهار لم يأخذه جزءا من المعنى الموضوع له وقيد الليل لم يأخذه جزءا من الموضوع له، أخذه الشرط على المستعمل، فأنا لم أتقيد بهذا الشرط. إذا لم يتقيد بهذا الشرط فعصيته، إذا ابني لم يتقيد بشرطي عصاني، لكن الاستعمال صحيح لأنه استعمل لفظ محمد في المعنى الموضوع له. هذا هو الدليل. طبعا أكو كلام في تحديد نظرية صاحب الكفاية، أكو اختلاف في تفسيرها بين طلبته، بين الشيخ النائيني رحمه الله والشيخ العراقي رحمه الله، أكو اختلاف في تفسير نظرية أستاذهما صاحب الكفاية، والإشكالات اللي تطرأ على نظرية صاحب بعضها تجي على توضيح الشيخ النائيني، بعضها تجي على توضيح على تفسير الشيخ العراقي رضوان الله عليهما. زيادة إيضاح: إذ قد عرفت أن الموجودات راح أنزل للهامش اللي كتبه الشيخ المظفر. ينبغي أن يقال للتوضيح إن الموجودات على أربعة أنحاء: موجود في نفسه لنفسه بنفسه وهو واجب الوجود، وموجود في نفسه لنفسه بغيره. شوفوا لاحظوا يا أخوان، في نفسه لما قال أولا في نفسه يعني مستقل، يوجد خارجا في وعاء نفسه، يوجد لا في الخارج. هذا شوف إن الموجودات الخارجية على أربعة أنحاء، موجود في نفسه مستقل، وعاء وجوده نفسه، هو نفسه وعاء زيد، وعاء زيد وعاء القسم الأول هو الباري تبارك وتعالى، الجواهر وعاؤها نفسها، زين هذا في نفسه. لنفسه يعني 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 لا يحتاج إلى موضوع حتى يوجد من خلاله. بنفسه لا توجد علة له يأخذ منها الوجود، تلاحظون، وهو واجب الوجود. وموجود في نفسه مستقل، لنفسه لا يحتاج إلى موضوع يوجد يتكئ عليه في الوجود. بغيره يعني له علة موجدة له، أخذ الوجود من غيره، وهو الجوهر كالجسم، فإن الجسم المادي موجود مستقل، والنفس أيضا موجود مستقل. أحسنت، وجوده مأخوذ من الغير، يعني عل يعني يعني معلول للغير. وموجود في نفسه لغير مستقل لغيره، يعني قائم في موضوع مثل القيام العرض، بغيره معلول وهو العرض الرابع. وموجود في غيره غير مستقل، إذا أراد يوجد يوجد في وعاء آخر غير وعاء نفسه. القيام يوجد في وعاء اسمه القيام، أما النسبة لا توجد في وعاء اسمها النسبة، توجد في وعاء اسمه زيد والقيام. وموجود في غيره وهو أضعفها، أضعف هذه الموجودات، وهو المعنى الحرفي المعبر عنه بالربط. هذا الربط، الوجود الربطي، هو القسم الرابع. فالأقسام الثلاثة الأولى هي الموجودات المستقلة، والقسم الرابع عداها موجود غير مستقل الذي هو المعنى الحرفي الذي لا وجود له إلا وجود طرفيه، ما إلى وجود إلا وجود الطرفين، كلش ضعيف هذا الوجود. إذ قد عرفت أن الموجودات منها ما يكون مستقلا في الوجود كما أثبتناه في القول الثالث وصرحنا به في النتيجة، ومنها ما يكون رابطا بين موجودين، مستقل في الوجود ورابط بين موجودين. فاعلم، إذا اتضح ذلك فاعلم أن كل كلام مركب من كلمتين أو أكثر إذا ألقيت كلماته بغير ارتباط بينها راح يمثل أنا كتب القلم، دبيت من دون ارتباط، فإن كل واحدة منها كلمة مستقلة في نفسها لا ارتباط لها بالأخرى. إذا ما جبنا رابط بينها راح يصير كل وحدة مستقلة فلا يشكل جملة مفيدة. وإنما الذي يربط بين المفردات ويؤلفها يصيرها كلاما واحدا هو الحرف أو إحدى الهيئات الخاصة، يعني المعنى الحرفي، لأن الحرف معناه هو المعنى الحرفي والهيئة الخاصة معناها حرفي. فأنت إذا قلت مثلا أنا كتبت قلم لا يكون بين هذه الكلمات ربط، وإنما هي مفردات صرفة منثورة. لا رابط بينها. أما إذا قلت كتبت بالقلم كان كلاما واحدا مرتبطا بعضه مع بعض مفهما للمعنى المقصود منه، كلام واحد مترابط فيما بينه، أجزاؤه مترابطة وله معنى مفهوم. زين هذا الارتباط منين صار؟ قال هذا الارتباط صار بالمعاني الحرفية الموجودة في هذا الكلام. وما حصل هذا الارتباط والوحدة الكلامية، الارتباط والوحدة نفس المعنى، الارتباط هاي الواو مفسرة، شيل هذه خلي بمكانها هذه، هذا الارتباط يعني الوحدة الكلامية إلا بفضل الهيئة المخصوصة لكتبت، وبفضل حرف الباء، وبفضل ال، ال باعتبار أنها تفيد العهد هنا.
نعم خاصة نقول هيئات الأفعال وهيئات.
بلي أحسنتم، هم هيئات الأفعال وهم هيئات الجمل. بلي هم هيئات الأفعال وهيئات الجمل وهيئات المشتقات. بل كل هذه هي المقصود بالهيئات الخاصة، هيئات المركبة والهيئات المفردة الداخلة بها هيئات الأفعال وهيئات المشتقات. وعليه فيصح أن يقال إن الحروف هي روابط المفردات المستقلة، تربط بين المفردات المستقلة. ها؟ هي الروابط واللي تسوي لنا للكلام مفهوم، واللي تسوي لنا للكلام معنى.
أحسنتم،
من دون
الحرف يربط حرف معنى مفهوم.
هذا هو معنى الحرف، هذا معنى حرف، روابط المفردات المستقلة. بعد معاني الحروف، إن الحروف هي المؤلفة للكلام الواحد، هي التي تؤلف الكلام الواحد، هي روابط المفردات المستقلة، هي المؤلفة للكلام الواحد، هي الموحدة للمفردات المختلفة. هاي كلها تعبيرات عن معنى واحد. هاي الواو كلها مفسرة، شأنها شأن النسبة بين المعاني المختلفة والرابطة بين المفاهيم غير المربوطة، يشير إلى واقع النسبة في الذهن، إلى واقع النسبة في الذهن. شوف الآن عندك معاني مختلفة في ذهنك، شلون تربط بيناتهم؟ هاي النسبة، هاي النسبة الآن اللي تربط بين زيد والقيام، بين زيد والدار، أكو نسبة ربطت بينهما، ولولا هذه النسبة لبقي هذان المعنيان في ذهنك منثوران غير مرتبطين. فإذا هاي النسبة الذهنية هي الرابطة في الذهن، وأكو نسبة في الخارج هي الرابطة بين الوجودات الخارجية، كذلك الحروف هي الرابطة بين الكلمات المتناثرة. شأنها الحروف شأن النسبة بين المعاني المختلفة، شأنها شأن الرابطة، هاي الرابطة هي النسبة، هاي الواو مفسرة، هاي الجملة نفس الجملة السابقة، الرابطة بين المفاهيم غير المربوطة. فكما أن النسبة في الذهن رابطة بين المعاني ومؤلفة بين المعاني، كذا فكذلك الحرف الدال على تلك النسبة رابط بين الألفاظ ومؤلف بين الألفاظ. وإلى هذا أشار سيد الأولياء أمير المؤمنين عليه السلام بقوله المعروف في تقسيم الكلمات: الاسم ما أنبأ عن المسمى، والفعل ما أنبأ عن حركة المسمى. ما أنبأ يعني ما حكى عن المسمى، ما يشار به إلى المسمى، ما هو موضوع للمسمى. والفعل ما أنبأ عن حركة المسمى، والحرف والحرف ما أوجد معنى في غيره. فأشار إلى أن المعاني الإسمية معاني استقلة. مثلا
أوجد في معنى في غيرهم، ولا يحتمل أن يكون هو موجود له معنى وموجد معنى في غيره، ويحتمل أن يكون مولانا ليس له معنى وأوجد معنى في غيره.
ما أوجد معنى الشيخ المصنف رحمه الله شي يفتهم من عدها. يقول لو لا ما أوجد معنى في غيره هاي المعاني المستقلة لولا هذا الحرف لجاءت متناثرة لم يكن لها معنى. معناها لها معنى مستقلة بس لا توجد كلام
إنه الحرف له
لا لا وإنما هي رابطة للكلام فأوجدت المعاني للجمل أوجدت كلاما فأشار إلى أن المعاني الاسمية معاني مستقلة.
مو دليل على أنه ليس له معنى الحرف؟
لا ما
في نفسي ليس له معنى ما له ربط.
لا شوفوا إحنا أنتوا قاعد يروح ذهنكم دائما للنظرية الثانية. عيفوا النظرية الثانية.
لا خب مولانا لها ارتباط.
لا عيفوا النظرية الثانية بعد
أفتها.
راح نهملها مو النظرية الثانية القائلة أن الحرف لا معنى له وإنما هو علامة. خذ ايش خلينا نعيفها بعد.
لا مو هذا مولانا إذا أنت مرة تقول
لا نقول لها أوجد معنى
أوجد معنى في غيره
أي. يعني الحرف غيره. له معنى غاية الأمر هل أن معناه استقلالي كما قاله صاحب الكفاية معناه مستقل الابتداء وضع للابتداء لهذا المعنى الاسمي لو معنى الحرف غير استقلالي يعني لا يظهر لا يوجد إلا إذا جئت بمعنيين استقلاليين
ثم لا لازم نفرق كان مولانا الحمل الأول والحمل الشائع الاختلاف مثل مولانا القائم القيام مولانا له معنى في نفسي مولانا ولكن مولانا برا موجود يتحقق وشلون بغيره يعني اكو فرق بين الحمل الشائع اكو صار خلط بين يعني
خلي أبقى. اجي هسه الحمل الشائع والحمل
له
يعني. راح يجينا بعد شويه انتظروني
سيدي
انا احبسكم لما اخلص اليوم المطلع
يلا
وما اخلي واحد يطلع حتى كلهم يتعارفون وياك سيدنا زين اكمل اليوم الى الاستعمال
يلا
زين فأشار إلى أن المعاني الإسمية معاني راح يجينا هذا الحمل الشائع الصناعي راح يجينا الآن راح يجينا في الصفحة القادمة. فأشار إلى أن المعاني الإسمية معاني استقلالية ومعاني الحروف غير مستقلة في نفسها. شوف ما أوجد معنى في غيره وإنما هي تحدث الربط بين المفردات. شوف تعبير الإمام ما أنبأ عن المسمى يعني له اسم ما أنبأ عن حركة المسمى له معنى له معنى ما أوجد يقول أنا أفتهم ما أوجد يعني يوجد رابط
في الخارج
بالي 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 بالي
الإيجاد كان أحد يكون في الخارج وليس في الداخل
بالي هذا كان أحد أساتذتنا كان أحد الأساتذة الله يحفظه من علماء العصر كان يقول كان من هيك مثل السيد باعتباره مطلب راح يجي يقول لسيدنا هذا المصنف أخذه منكم هسه راح يجي حكايتكم موجودة هسه لو أنت أخذته منه لو هو أخذه منكم ولم نجد في تعاريف القوم لاحظوا ولم نجد في تعاريف القوم للحرف تعريفا جامعا صحيحا مثل هذا التعريف. الوضع في الحروف عام والموضوع له خاص. الآن المصنف
ما أوجد معنى في غيره
الشم
لم نجد في تعريف القوم
بالحرف بلي بالحرف ما أوجد معنى في غيره يقول هذا التحليل اللي إحنا مارسناه الآن هذا التحليل اللي توصلنا إلى في هذه العصور مطابق لما يقوله أمير المؤمنين ويخلينا نفهم كلمة أمير المؤمنين عليه السلام فهما دقيقا لم نجد مثل هذا التعريف في كلمات النحويين. الوضع في الحروف عام والموضوع له خاص. الآن المصنف بعد أن وضح حقيقة المعاني الحرفية يريد يرجع بنا لأصل المطلب أصل المطلب أن قسم الثالث من أقسام الوضع، الوضع العام والموضوع له الخاص، اللي هو أن الواضع تصور معنى عاما في أول الأمر، لكنه لما أراد أن يضع اللفظ لم يضعه لنفس المعنى الذي تصوره أولا، وإنما وضعه لأفراده. طب ليش جاب ذاك المعنى الأول العام الكلي؟ حتى يجعله مرآة لأفراده، حاكي عن الأفراد، وجه للأفراد. خو هذا القسم الثالث له مثال أو ليس له مثال؟ إيش قال المصنف؟ قال ذكر كمثال له الحروف. خو هذا صحيح لو مو صحيح؟ قال خلنا نبحث حقيقة الحرف، حقيقة المعنى الحرفي. بحث حقيقة المعنى الحرفي وقال أن معنى الحرف هو النسب والروابط، مو صحيح؟ النسب والروابط. يا نسب يا روابط، أنت إذا جبت زيد والدار وربطت بينهما، نسبت بينهما بهذه النسبة، بالنسبة الظرفية، هاي النسبة الظرفية اللي عبرت عنها بفي بهذا الحرف، هاي النسبة الظرفية متى تكون نسبة؟ متى تكون نسبة؟ إذا أوجدت معنى في ذهنك أول اسمه زيد، وأوجدت معنى ثاني في ذهنك اسمه الدار، وأردت أن تنسب بينهما بحيث تجعل الدار ظرف لزيد، أوجدت خلقت في نفسك في ذهنك النسبة بينهما والارتباط والعلقة بينهما، حين ذاك أوجدت النسبة. أما إذا لم يوجد هذان الطرفان توجد نسبة؟ أبدا أبدا أبدا، وحقك لا نسبة أصلا، لا توجد نسبة. زين، أبدأ أوخر زيد، أخلي بمكانه خالد، خالد في الدار، بدلت أحد المعنيين الاستقلاليين، خليت خالد، أوجدت نسبة، نعم، لكن هاي النسبة التي أوجدتها غير تلك النسبة التي أوجدتها أولا. النسبة التي أوجدتها أولا هي بين طرفين، أحدهما الزيد والثاني الدار، والنسبة التي أوجدتها ثانيا بين طرفين آخرين، أحدهما خالد والدار. إذن النسبة لا يمكن أن تتحقق إلا في حال وجود طرفيها، إلا في حال وجود طرفيها. زين، أنت الآن تريد أن تضع لفظة من علما للنسبة، للنسبة الابتدائية، للنسبة الظرفية، النسبة بين زيد والدار، أكو نسبة بين زيد والدار، تريد أن تجعل في لفظ موضوع لهذه النسبة الظرفية بين زيد والدار، فلازم شو تقول؟ تقول وضعت في للنسبة الظرفية بين زيد والدار، بعد بين خالد والدار، بين عمرو والدار، تبدأ تعدد، لأن كل نسبة واحدة تختلف عن الأخرى، وهذا راح يكون أمر صعب. ماذا تفعل؟ تأتي بمعنى اسمي، هذا المعنى الاسمي معنى عام كلي، تقول النسبة الظرفية التي لها مصاديق بالمئات بل بالآلاف بل بالملايين بل بالمليارات، بعدد ما هناك أشياء في عالم الوجود، تقول وضعت كلمة في للنسبة الظرفية، هاي النسبة الظرفية الآن معنى اسمي في ذهنك، لكنك لم تضعه للمعنى الاسمي الذي جاءت به إلى ذهنك، لأن في ليس معناها معنى اسمي، وإنما تقول وضعتها المعنى الاسمي للمعنى للنسبة الظرفية باعتبار أنك جئت بهذا العنوان مشير إلى واقع تلك النسب، إلى حقيقة تلك النسب، إلى أفراد تلك النسب. أكفد مليار نسبة ظرفية خارجية، واحدة منهن بين زيد والدار، واحدة بين خالد والدار، واحدة بين عون والدار، واحدة بين فلان والمدرسة، واحدة بين فلان والمسجد. فعندك النسبة الظرفية عنوان هو معنى اسمي يحكي عن النسب المتعددة الكثيرة، تلك النسب التي هي معاني حرفية ربطية غير مستقلة. فقلت وضعت فيه للنسبة الظرفية، أو أنت جبت المعنى الاسمي تصورته أولا حتى تضع فيه لواقع النسب لتلك الأفراد من النسب. يعني أنت صورت النسب الظرفية، جبت معنى اسمي، لكن أردت من هذا المعنى الاسمي أفراد النسب الظرفية. هذا حمل شائع، له حمل أولي. حمل الأولي يقول الإنسان حيوان ناطق، الإنسان حيوان ناطق، حملت المفهوم على المفهوم، الإنسان مفهوم، حيوان ناطق مفهوم، لكن الفرق بينهما الإجمال والتفصيل. مرة يقول زيد إنسان، حملت المفهوم على الخارج، على المصداق، حمل المفهوم على مصداقه، تقول زيد إنسان، هذا حمل شائع صناعي. خب احنا في مقامنا لما تصورنا النسبة الظرفية وأردنا منها أفرادها، أفرادها وين؟ قلنا أفرادها هي واقع النسب، هاي الأفراد مالت النسب اللي موجودة في الخارج ولها معنى مطابق لها في الذهن، هاي هي واقع النسب، هاي أفراد النسب. فوضعت لفظ إنسان، فوضعت لفظ فيه للنسب الظرفية اللي هي الأفراد. إذن أنت جبت كلمة النسب الظرفية وحملتها وأردتها بالحمل شائع الصناعي لا بالحمل الأولي. عندما تقول وضعته للنسب الظرفية، هذا حمل شائع صناعي، لأن أنت تصورت النسب وأردت، تصورت هذا المعنى الاسمي وأردت منه الأفراد. هذا معنى موضوع عام، والموضوع الوضع عام، والموضوع له خاص. خلي أطبق يا إخوان. قال إذا اتضح جميع ما تقدم يظهر أن كل نسبة حقيقتها متقومة، لاحظ حقيقتها واقعها، حتى توجد، حتى يكون لها وجود خارجي أو وجود ذهني، حقيقتها متقومة بطرفيها. شنو معنى متقومة بطرفيها؟ هذا معنى على وجه لو قطع النظر عن الطرفين لبطلت النسبة وانعدمت، لا وجود لها. هذا معنى حقيقتها متقومة بطرفيها. فكل نسبة في وجودها الرابط، النسبة هي الوجود الرابط، فيدي يوضح النسبة في وجودها الرابط التي هي وجود الرابط مباينة لأية نسبة أخرى. لاحظ فالنسبة الظرفية بين زيد والدار غير النسبة الظرفية بين خالد والدار، مصداقان مختلفان، حقيقتان متباينتان، لأن ديش النسبة متقومة بين زيد والدار، وهاي النسبة بين خالد والدار. ولا تصدق عليها، هاي النسبة الثانية ما تصدق على النسبة الأولى، هاي معنى مباينة. وهي في حد ذاتها، النسبة في وجودها الرابط في حد ذاتها مفهوم جزئي حقيقي، وعليه النتيجة، فلا يمكن فرض النسبة مفهوما كليا ينطبق على كثيرين. أصلا ما يمكن أن نوجد جامع حقيقي بين النسب، ما نقدر. لا يمكن فرض النسبة مفهوما كليا ينطبق على كثيرين، يعني هذه أفراد النسبة، أجيب نسبة هي مفهوم كلي، أقول غير ممكن. وهي النسبة متقومة بالطرفين، لا يمكن فرض النسبة مفهوم كلي ينطبق على كثيرين مع أنها متقومة بالطرفين. وإلا لو فرضناها مفهوم كلي ينطبق على كثيرين لبطلت وانسلخت عن حقيقة كونها نسبة. ما تكون نسبة، نسبة يعني أكو طرفين. ثم إن النسبة فإذا طلعنا بنتيجة النسب حقائق جزئية أفراد، أما مفهوم كلي ما عندنا مفهوم كلي جامع بين النسب، هذه نقطة مهمة. بعدين ثم إن النسب غير محصورة، ثم إن النسب غير محصورة، وايهن وايه خالد والدار زيد والدار، راح نلقى مئة مئتين بل مليارات النسب بتعدد الأطراف غير محصورة، فلا يمكن تصور جميعها للواضع وايه، فلا بد في مقام الوضع لها من تصور معنى اسمي. هذا المعنى الاسمي يكون عنوانا للنسب غير المحصورة، عنوان حاكي عن النسب غير المحصورة اللي هواية حاكيا عنها، وليس العنوان هذا النسب الظرفية. هذا العنوان ليس في نفسه نسبة، ليس العنوان في نفسه نسبة، هذا العنوان كمفهوم لفظ النسبة الابتدائية هذه ليس نسبة.
نفس صاحب الاستفادة
لا. لا 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 ابدا 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 ليس، لاحظوا الفرق وين راح يصير، وليس العنوان في نفسه نسبة كمفهوم لفظ النسبة الابتدائية المشار به الى افراد النسب الابتدائية الكلامية. هذا المفهوم ليس نسبة، الافراد هي نسب، افراد النسب الابتدائية هي نسب، لكن مفهوم النسبة الابتدائية ليس نسبة. فيتصور هذا المفهوم الذي هو ليس بنسبة في حقيقته، ثم يضع، لاحظوا الفرق سيدنا، ثم يضع لنفس الأفراد غير المحصورة التي لا يمكن التعبير عنها إلا بعنوانها. بعد بعد ثم يوضع لنفس الأفراد، لاحظتوا هذا الفرق، وضعه لنفس الأفراد. صاحب الكفاية يقول وضعه لنفس هذا المفهوم.
طب بالحمل الأول قصد
وضعه لنفس، أحسنتم، صاحب الكفاية نفس المفهوم يقول، بينما يقول المصنف يقول لا وضعه للأفراد، وبعبارة أخرى إن المعنى الموضوع له هو النسبة الابتدائية بالحمل الشائع يعني الأفراد، وأما بالحمل الأولي النسبة الابتدائية بالحمل الأولي كمفهوم فليست بنسبة حقيقة، ليست بنسبة حقيقة. كلمة النسبة الابتدائية ومفهوم النسبة الابتدائية هذا مو نسبة، بل هذا معنى مستقل يمكن أن يكون طرفا لنسبة، بل تكون طرفا للنسبة، كما لو قلت الابتداء كان من هذا المكان فالنسبة الابتدائية، فالابتداء هنا وقع طرفا في النسبة. فإذا الوضع عام والموضوع له خاص، تصورت المفهوم العام للنسبة الابتدائية لكنك لم تضع اللفظ له، وضعته لأفراده. قال هذا الحروف وهناك لواحق حالها نفس حال الحروف، ومن هنا يعلم، ومن هذا يعلم حال أسماء الإشارة والضمائر والموصولات ونحوها، فالوضع في الجميع عام والموضوع له خاص. العبارة إذا شفتوها صعبة إن شاء الله الأخيرة، الأخيرة السطر الأخير بكرة أوضحها لكم كيف هنا الوضع عام والموضوع له خاص، حاله حال الحروف ذني. على كل حال إن شاء الله بكرة ما تعرض لها، والحمد لله رب العالمين.